الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال العلامة الوادي رحمه الله عليه في الحديث الرابع من مسند أبي بن كعب، قال أبو داود رحمه الله وهو سليمان بن الأشعث قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك الباهلي قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن يحيى ابن يعمر عن سليمان ابن صرد وهو صحابي رضي الله عنه عن سليمان بن صرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال الملك الذي معي قل على حرفين قلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه هذا حديث صحيح على سمت الشيخين. وفي هذا الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وجاءت بذلك الأدلة الكثيرة المتواترة، وقد اختلف العلماء في الأحرف السبعة على أكثر من 35 قولا، وهم متفقون على أن الأحرف السبعة ليس المراد بها القراءات السبع، الأحرف السبعة ليس المراد بها القراءات السبع. والقراءات السبع جمعها أبو بكر المجاهد في رأس السنة الثالثة أو في رأس المئة الثالثة، فتتبع القراء في زمنه في بلاد الحرمين وفي العراقين وفي بلاد الشام، واختار سبع منهم من أجل الأحرف، من أجل مناسبة الأحرف السبعة، يعني اختار هذا العدد من أجل أن يكون مناسبا للأحرف السبع، لا أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة. فالأحرف السبعة اختلف العلماء فيها، لكن اتفقوا على أنه ليس المراد بها القراءات السبع، واتفقوا على أن الأحرف السبعة ليس بينها تضاد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأكثر العلماء على أن المراد بالأحرف السبعة اللغات، هذا الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بالأحرف السبعة اللغات، فاللغات داخلة في الأحرف السبعة، ويدخل أيضا فيها غير اللغات، فاللغات داخلة في الأحرف السبعة أي لهجات العرب، فلهجات العرب داخلة في الأحرف السبعة، وذلك أن الله عز وجل سهل القرآن على العرب، فهناك من العرب ما لا يعرف بعض الكلمات. قد اعتاد لغة معينة كهلم وأقبل وتعال، فمنهم من يستعمل هلم ومنهم يستعمل أقبل ومنهم يستعمل تعال، فرخص عليه فسهل عليهم القرآن، فجاء القرآن بعدة لغات من لغات العرب، فلغات العرب المختلفة داخلة في نعم المختلفة باعتبار الكلمات والمتحدة باعتبار المعاني داخلة في الأحرف السبعة، وهكذا يدخل في الأحرف السبعة الزيادة والنقصان مما لا يختل به المعنى، كزياد بعض الأحرف ونقصان بعض الأحرف، تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار، فهذا داخل في الأحرف السبعة، وهكذا قد توجد بعض الكلمات التي يختلف معناها لكن ليس بينها تضاد، وإنما تكون من قبيل اختلاف التنوع، كقوله عز وجل بل عجبت وبل عجبت، بل عجبت ويسخرون وبل عجبت ويسخرون، فالمعاني وإن اختلفت فإن إضافة العجب أو العجب في إحدى الآيتين لله عز وجل أو في إحدى القراءتين وفي القراءة الأخرى للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بين ذلك شيء من التضاد والتناقض، فكل هذا يدخل في الأحرف السبعة، وهكذا ما سيأتي معنا من ختام أواخر الآيات بأسماء الله عز وجل، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، وهذا أيضا يدخل في نعم في الأحرف السبعة، فالأظن الأحرف السبعة لا تقتصر على مجرد اللغات واللهجات، تشمل اللغات واللهجات وتشمل أيضا غير اللغات واللهجات، وكما هو معلوم في زمن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد، ولما كتب المصحف العثماني لم ينقط ولم يشكل من باب التوسعة على الناس في القراءة، فصار منهم من يقرأ على حسب ما تلقى مما لا يخالف الرسم العثماني كيعلمون وتعلمون، فكل ذلك مما لا يخالف الرسم العثماني، وهكذا ما يحصل بتغير الشكلات بين القراء مما لا يخالف الرسم العثماني، هو ناتج من أن المصحف العثماني لم ينقط ولم يشكل، فكان فيه مثل هذا التسهيل وظهرت تلك القراءات المعلومة. قال يا أبي إني قرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، قلت على حرفين فقيل لي قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، قلت على ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، ليس منها أي من الأحرف السبعة إلا شاف أي لصدور المؤمنين، لأن متفقة من حيث المعاني ففيها شفاء لصدور المؤمنين مما يحتاجون إليه، إلا شاف كاف، وهي كاف أيضا في الدلالة على الخير والهداية، وهي أيضا كافية في إثبات الحجة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فجميع تلك الأحرف فيها الإعجاز الموجود في كتاب الله عز وجل، فإن فصحاء العرب لن يتمكنوا أن يأتوا مثل هذا القرآن بأي حرف من حروفه، فجميع الأحرف التي أنزل فيها أنزل عليه القرآن هي معجزة، ويعجز الخلق عن الإتيان بمثله على أي حرف من هذه الأحرف. وليس المراد أن كل كلمة من كلمات القرآن نزلت على سبعة أحرف، ليس هذا هو المراد، لكن السبع الأحرف موجودة في كثير من كلمات القرآن، لأن جميع القرآن كان على ذلك. ولهذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن سبعة أحرف، فليس جميع القرآن كذلك، وإنما هناك كلمات تبلغ إلى هذا المبلغ، وهناك كلمات لا تبلغ إلى هذا المبلغ. قال: إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا مما اختلف العلماء في فهمه. إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، أي فإن الله عز وجل كذلك، يعني إن ختمت الآية بالسميع العليم أو العزيز الحكيم فإن الله عز وجل كذلك، فإن هذا لا يختلف به المعنى. لكن إذا ختمت آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، هنا يختلف المعنى. فإذا كانت الآية من قبيل آيات العذاب فقلت والله غفور رحيم، فإن هذا مما يختلف به المعنى. وهكذا إذا كانت آية رحمة وختمت بعذاب كقوله إن الله شديد العقاب، فإن هذا مما لا يناسب. لكن هل المراد أن للشخص أن يختم بما شاء من أسماء الله عز وجل إذا كان ذلك الاسم مناسبا للآيات المتلوة، أو ليس هذا هو المراد؟ فهذا مما تنازع فيه العلماء. فمن أهل العلم من قال أن هذا كان في أول الأمر، وأن الله عز وجل وسع على الناس في أول الأمر أن يختموا الآيات بالأسماء المناسبة، ثم نسخ ذلك كما ذهب إلى ذلك القاضي ابن الطيب، فمنهم من حمل ذلك على أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من حمل ذلك على معنى الخطأ، والمعنى أن من أخطأ في ختام الآية فإن كان الخطأ مما لا يختل به المعنى فإنه لا يقال في حقه أخطأت، وإذا كان في صلاة فلا يؤثر هذا على صلاته إذا فعل ذلك عن طريق الخطأ. فإذا ختم آية الرحمة باسم مناسب لآيات الرحمة وآية العذاب باسم مناسب لآية العذاب ولم يكن ذلك عن طريق التعمد وإنما عن طريق الخطأ، فلا يقال له أخطأت، لكن يقال له التلاوة كذا وكذا، فلا يقال له أخطأت ولكن يقال له التلاوة كذا وكذا. وهذا تأويل أبي عبيد، هذا تأويل أبي عبيد أن هذا وارد في حق من أخطأ، فإن كانت الأسماء مناسبة للآيات فلا يقال له أخطأت، لكن لو كانت مخالفة يقال له أخطأت والتلاوة كذا، وإن كانت موافقة فلا يقال له أخطأت لكن يقال له التلاوة كذا وكذا. هذا تأويل أبي عبيد. وهنالك من أهل العلم من تأول الحديث على ضرب الأمثال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الأحرف السبعة لا تختلف باعتبار المعاني، هي شبيهة بما إذا كانت الآية من قبيل آية الرحمة وختمها الإنسان بالسميع العليم أو العزيز الحكيم، فإن هذا مما لا يختلف به المعنى. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن الأحرف السبعة لا يختلف بها المعنى، فقالوا هذا من قبيل ضرب الأمثال للأحرف السبعة، وأنه لا يحصل بها اختلاف في المعنى ولا يحصل بها تضاد، فإنما كان من عند الله عز وجل لا تضاد فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا تأويل ابن عبد البر، هذا تأويل ابن عبد البر. وهناك من أهل العلم من يقول أن هذا رخص فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو لجميع الناس، إنما رخص في هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن له أن يختم السور بالأسماء المناسبة لله عز وجل، وأما سائر الناس فإنما يأخذون هذا ويتلقون هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هنالك من قال أن هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام فرخص له في ذلك، وإلى هذا ذهب صاحب عون المعبود، إلى هذا ذهب صاحب عون المعبود أن هذا رخص للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من ذهب أن ذلك كان أحرفا منزلة من عند الله عز وجل، يعني أن جملة الأحرف السبعة نعم الأسماء التي يختم بها السور من أسماء الله عز وجل، فختمت اللي يختم بها الآيات، الأسماء التي يختم بها الآيات من أسماء الله عز وجل، فوسع على الناس بعدة أسماء، وأن الآية الفلانية يجوز أن تختم بكذا وكذا 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 على أوجه متنوعة، وأن هذا كان من جملة الأحرف السبعة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأن هذا كان من جملة الأحرف السبعة ما يتعلق بختام الآيات بأسماء الله عز وجل، أن وسع للناس بأسماء معينة، لا أن المجال فتح للناس على ما يريدون، وإنما أسماء معينة أنزلت من عند الله عز وجل، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام قل كذا وكذا أو كذا وكذا أو كذا وكذا، فكان في هذا توسعة على الناس في قراءة القرآن. فعلى كل اختلف العلماء إلى هذه الأقوال الكثيرة في تأويل هذا الحديث، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فهو حسن، حسن جميل، نعم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، نعم كلام حسن جميل. قال إن قلت سميعا عزيزا حكيما، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب، فإن ختم آية العذاب برحمة مما يختلف به المعنى، وآية الرحمة بعذاب أيضا مما يختلف به المعنى، وكل هذا مما يدل على أن أسماء الله عز وجل ليست أعلام مجردة، ليست أعلاما مجردة، وإنما هي أعلام وأوصاف، لو كان أسماء الله عز وجل من قبيل الأعلام المجردة لاستوى الحال أن يخطب الإنسان آية العذاب باسم يدل على الرحمة أو آية الرحمة باسم يدل على العذاب. لكن لما حصل المنع من ذلك دل ذلك على أن أسماء الله عز وجل عبارة عن أعلام وأوصاف. إلى هنا والحمد لله. نعم نسينا الحديث أورده الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب الإيمان بالملائكة، فإن فيه فقال الملك كذا وكذا، ففي إثبات لوجود الملائكة. وذكروا في كتاب التفسير في باب أنزل القرآن على 7 أحرف، فإن في الحديث حتى بلغ 7 أحرف. وذكروا في كتاب التوحيد في باب العزيز الحكيم أي في إثبات هذين الاسمين لله عز وجل في قوله عزيزا حكيما. إلى هنا والحمد لله.